بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. انتهينا المرة الفاتت وكان شاول راضيا بقتله، وشفنا شخصية القديس استفانوس. ايه أثر استشهاد استفانوس؟ نعرف الأصحاح الثامن من سفر الأعمال: وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم، فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل، وحمل رجال أتقياء استفانوس وعملوا عليه مناحة عظيمة. وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن. فالذين تشتتوا قالوا مبشرين بالكلمة، فانحدر فيلبس إلى مدينة من السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح. وكان الجموع يصغون بنفس واحدة إلى ما يقول فيلبس عند استماعهم ونظرهم الآيات التي صنعها، لأن كثيرين من الذين بهم أرواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظيم، وكثيرون من المفلوجين والعرج شفوا، فكان فرح عظيم في تلك المدينة. ولإلهنا المجد دائم أبديا آمين. إيه الارتباط بين استشهاد استفانوس وبين حدوث اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم؟ أول حاجة إن القيادات اليهودية كانت تتوقع في الحوار بين رئيس الكهنة واستفانوس إن استفانوس يلاطف الجو، فالاتهام اللي كان موجه ضد القيادات اليهودية بأنهم قتلوا يسوع البار تتشال. لكن اللي حصل العكس، اللي حصل إن أكد استفانوس الجريمة التي اقترفها القيادات اليهودية اقترفتها ضد يسوع البار، فده أثار القيادات إنها تعمل اضطهاد، تقول مفيش فايدة بقى، كنا فاكرين الموضوع يتحل، أحسن حاجة إيه نخلص منه. خاصة وإنه استفانوس والمجموعة بتاعته الشمامسة غالبا كلهم كانوا من اليونانيين اللي تهودوا وبعدين بقوا مسيحيين، فبقي التركيز في الاضطهاد على مين؟ التركيز في الاضطهاد بالذات على اليونانيين أو الأمميين الذين دخلوا الإيمان قبلا يعني في اليهودية، وبعدين لأنهم دول جد فقبلوا الإيمان باليهودية، وبعدين لما جه المسيح بدوا يدرسوا وبدوا يقبلوا الكلمة فبقوا مسيحيين. ولذلك ما نستغربش يقول إيه، يقول إن اللي كانوا في أورشليم هم من الرسل واللي تشتتوا هو الشعب. ليه؟ لأن اليهود قالوا التلاميذ دول عبرانيين أصلا أو يهود، فمش هيهاجموا لا هيهاجموا الهيكل ولا الناموس ولا موسى، هم من اللي هيتعبونا الناس اللي من أصل إيه؟ أممي. ولذلك كان الهجوم كله غالبا على الناس اللي من أصل أمم، فبقوا التلاميذ في أورشليم والتانيين تشتتوا. الحاجة الثانية أن الإنسان لما بيسفك الدم، يعني القاتل لما يقتل واحد يمكن أول مرة قبل ما يقتل يبقى متردد قوي، لكن مجرد ما قتل والدم نزل قدامه يجري في جوه كيانه، يجري فيه لذة للسفك الدم. عشان كده ما نستغربش ان لما واحد بيقتل بيبقى إمكانية ان يقتل تاني اكتر من الشخص العادي. فاللي بيرتكبوا الجرائم لما بيرتكبوا جرائم قتل بيبقى إمكانية انهم يرتكبوها تاني اكتر. الحاجة التانية انه خطاب استفانوس حتما سمعوا ناس كتير بروح الحب وروح الوداعة بالتفهم بالتعقل، فالناس بدأت تقارن بين إنسان رقيق ولطيف بيتكلم عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب وعن موسى وعن الآباء بروح الوداعة والاحترام والتكريم. وبعدين كشف البلاوي بتاعت اليهود عبر كل هذه الأجيال، كل ده هيج مشاعر القيادات اليهودية. استفانوس أيضا لما استشهد ويقول وكان شاول راضيا بقتله، غالبا شاول قال استريحنا منه، بس الخطورة أن يطلع لنا واحد زيه، فنحاول إيه ما نسيبش مجال أو فرصة لقيام واحد زي استفانوس. حدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم، فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل. سمح من ربنا خلوا الرسل، حاجة جميلة في تخطيط ربنا، ساب الرسل في منطقة ملتهبة والشعب طلع. الشعب الطالع فقد فلوسه، فقد ممتلكاته، فقد مراكزه، لكن طالع قلب ناري يشهد للخلاص، وطالع بنفس يعني معتزة بالإيمان وليست في حالة إحباط. واستشهاد استفانوس أعطى لهذه النفوس إنها تكون أكثر قوة وجرأة وتشتاق إنها تحصل استفانوس في المجد. وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول، قد آلت هذه القيود بالأكثر إلى تقدم الإنجيل. لما اتحطيت في القيود، الناس اللي كانوا خايفين وقلقانين قالوا يعني إذا كان بولس قيد من أجل الإنجيل، احنا نطلع مين؟ ما نحن نقيد زيه. لما استفانوس استشهد، الناس اللي كانوا نص نص قالوا إذا كان استفانوس استشهد وهو جريء وهو شجاع ومؤدب ولطيف وكشف أسرار العهد القديم بفكر سليم، طب وليه احنا ما نحصلهوش؟ فبقي من جانب خروج الناس وتشتتهم أعطى فرصة للكرازة خارج أورشليم، ووجود الرسل أيضا في أورشليم ادى فرصة ان الرسل يبقوا مع بعض يسندوا بعض، وتبقى دي النواة او نقدر نقول الدينامو اللي يسند الكنيسة بره. يعني بره قعدوا يشتغلوا بكل قوة، وبقى نقدر نسمي الهيد أوفيس مركز الرئيسي في أورشليم، دول اللي قاعدين باستمرار يحركوا ويلتهبوا بالروح ويسندوا الناس اللي بره، يبعتوا لده ويجيبوا ده ويدرسوا الموقف السامرة ايه في البلاد التانية شكلها ايه. فبقى كأن الله بيخطط كده بطريقة رائعة جميلة، مش بتخطيط بشري، ان في مركز رئيسي بيشتغل في كل مكان ناس كتير بتشتغل. وحمل رجال اتقياء استفانوس وعملوا عليه مناح عظيم. واحد بيقول انا شفت السماء، الناس الواقفين قالوا راينا وجهه كوجه ملاك، وقال شفت المسيح قائما عن يمين العظم. وبعد كده تعملوا مناحة، لها جوانب كتير. الجانب الأول، لو ما تعملتش المناحة كان ممكن اليهود يقولوا إيه؟ يقولوا مات استفانوس فهم نستريحوا منه، ودول خايفين على نفسهم ولذلك مرضوش يعملوا جنازة. فالجنازة كان لتأكيد مفيش خوف في الكنيسة. الحاجة التانية، ما ننساش المشاعر البشرية. يعني قيل للست العذراء وأنت يجوز في قلبك سيف لما شفت المسيح المصلوب، وتقول أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك يا ابني وإلهي. إذن أحبائي، كان لابد من المناحة مشاركة المشاعر، إن صحيح فرحانين باستفانوس راح السماء، ولكن في نفس الوقت في مشاعر ما نقدرش ننكرها مقدسة من نحو محبتنا ليه، وأيضا تأكيد إن احنا ما فيش خوف ونعمل هذه المنح. حاجة التالتة، إن لو ما كان حد يترجم كان الناس تخاف تعمل مناحة، لأن غالبا اللي ترجم ده عن خطية تجديف أو زنا أو غيره، فيبقى اللي بيعملوا المناحة كأنهم بيكسروا الناموس أو كأنهم رافضين العدل الإلهي. فعمل المناحة تأكيد من الكنيسة أن هذا الموت أو هذا الاستشهاد ليس قتل عن جريمة ولكنه استشهاد عن حب، فكان لابد من المنح. وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن، مش قادر يقبل الوضع، مش عارف يعمل كنترول على الموقف. الناس تطلع بره وسمع أنهم بيبشروا، والناس اللي جوه قاعدين في اجتماعات مستمرة ولا يبالوا بالاضطهاد ولا الضيق ولا الموت. فكان الحل أنه يدخل البيوت ويأخذ طبعا أوامر من السلطة الدينية أو السلطات المدنية أيضا ويجرجر الناس على السجن. فالذين تشتتوا قالوا مبشرين بالكلمة، فالذين تشتتوا قالوا مبشرين بالكلمة. اضطهاد واستشهاد استفانوس أدى إلى إيه؟ انتشار فائق للكرازة وقوة للكنيسة، وأصبحت الكنيسة في مركز القوة ليس في موقف الضعف. صدقوني في كل مرة كنيسة بتدخل في ضيقة بتطلع أكثر قوة مهما كان الاضطهاد ومهما كانت الخسائر، لكن المكاسب أكثر بكثير، لأن روح الله يعمل، ولأنه مش بنكتشف حنان الله بقوة أكثر مما نكتشفها في لحظات الضيق والألم. فانحدر في لبس إلى مدينة من السامرة. الأول يقول راحوا كورة اليهودية والسامرة، انتشت طلعوا من أورشليم إلى اليهودية، ودلوقتي من اليهودية إلى إيه؟ إلى السامرة. وكان يكرز لهم بالمسيح، وكان الجموع يصغون بنفس واحدة إلى ما يقول في لبس عند استماعهم ونظرهم الآيات التي سمعها. كان يتكلم كمن له سلطان ويعمل آيات أيضا كمن له سلطان، عمل المسيح اللي فيه، لأن كثيرين من الذين بهم أرواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظيم، وكثيرون من المفلوجين والعرج وشفوا، فكان فرح عظيم في تلك المدينة. في مناحة وفي ضيق وفي تشتيت، وبعدين بدأت تحصل أفراح بقى في البلاد، يد الله تشتغل والنفوس تقبل الإيمان، وعلى قد ما العالم وإبليس بيقاوم على قد ما نعمة ربنا بتشتغل، ولذلك نحن لا نخاف الضيق. ذهبي الفم يقول الألم هو مدرسة الفلسفة أو مدرسة الحكمة السماوية، ويتكلم كتير عن الألم هو سر النجاح، وإن لا يمكن للكنيسة أن تنجح إلا إذا دخلت الطريق الضيق. فما نقلقش أحبائي أي كان الألم من الداخل أو من الخارج، لأن الله صانع عجائب. وكان قبلا في المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر ويدهش الشعب السامرة قائلا أنه شيء عظيم، وكان الجميع يتبعونه من الصغير إلى الكبير قائلين هذا هو قوة الله العظيم. عدو الخير بقى إيه؟ قاعد يخطط، فبدأ يشتغل عن طريق الساحر سيمون قبل الخدمة اللي حصلت من خلال فيلبس. وكانوا يتبعونه لكونهم قد اندهشوا زمانا طويلا بسحره. ربنا مطول باله لمدة يقول لزمان طويل، ولكن لما صدقوا فيلبس وهو يبشر بالأمور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء، وسيمون أيضا نفسه آمن. ولما اعتمد كان يلازم فيلبس، وإذ رأى آيات وقوات عظيمة تجرى اندهش. ربنا اشتغل، كل المدينة بدت تقبل. يقول كده إيه؟ الأول قال إنه كان الجميع يتبعونه من الصغير إلى الكبير، ودلوقتي يقول إيه؟ ولكن لما صدقوا فيلبس قبلوا الأمور المختصة بالملكوت وبيسوع المسيح واعتمدوا رجالا ونساء حتى سيمون نفسه آمن. ولما سمع الرسل الذين في أورشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا. وهنا تبان حتى نقطة مهمة، ما كانش بطرس اللي بيخطط، أو هو اللي بيبعت الناس، ده التلاميذ بعتوا مين؟ بعتوا بطرس ويوحنا. يقول كده إيه؟ أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا. إذن واضح إن كان في نوع من الديمقراطية في الكنيسة، وما كانش في أسقف أو رسول يقول أنا رئيس للرسل، وإلا ما كانش يقول أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا، كان يقول بطرس أرسل اثنين، أو حتى ذهب بطرس ومعه يوحنا. اللذين لما نزل صليا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس. الله، طب هو بطرس ويوحنا ما كانش يقبلوا الروح القدس؟ مش حضروا يوم الخمسين واشتغل ربنا بيهم؟ قال اه، لكن مع كل دفعة كان في قبول جديد، مش لأنه ما فهمش روح الله، لكن في اتساع قلب، في اتساع فكر، في خدمة جديدة، في عمل مستمر. ولاد ربنا أحبائي لا يعرفوا الخمول، سواء كانوا الخدام حتى الرسل، يقول عنهم لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس. ثم هم قبلوا الروح، ده بطرس جاب 3000 واحد في الأول قعدة، لكن مع كل عمل تلاميذ يصلوا من أجله ومن أجلهم لكي يقبلوا الروح القدس. أو ربما طبعا تكون يقبلوا الروح القدس تكون على أهل السامرة اللي هم قبلوا الإيمان واعتمدوا لكن لم يقبلوا مسحة الروح القدس، لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم، لهم المين؟ لهم الشعب اللي في السامرة، غير أنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع، اعتمدوا ما حصلش سر التثبيت أو سر الميرون. حينئذ وضع الأيادي عليهم فقبلوا الروح القدس، حطوا إيديهم بطرس ويوحنا فقبلوا الروح القدس. ولما رأى سيمون أنه بوضع أيدي الرسل يعطى الروح القدس قدم لهم دراهم قائلا أعطياني أنا أيضا هذا السلطان حتى أي وضعت عليه يدي يقبل الروح القدس. فقال له بطرس لتكن فضتك معك للهلاك، لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدراهم، ليس لك نصيب ولا قرع في هذا الأمر، لأن قلبك ليس مستقيما أمام الله. فتب من شرك هذا واطلب إلى الله عسى أن يغفر لك فكر قلبك، لأني أراك في مرارة المر ورباط الظلم. فأجاب سيمون وقال اطلبا أنتما إلى الرب من أجلي لكي لا يأتي علي شيء مما ذكرتما. ثم أنهما بعدما شهد وتكلم بكلمة الرب رجع إلى أورشليم وبشر قرى كثيرة للسامريين. هنا صورة سيمون اللي احنا بنسميها السيمونية، اللي هي طلب موهبة الكهنوت بالمال. فسيمون ابتدع هذه الفكرة انه اشتهى ان يكون صاحب سلطان، فقال لهم خذوا هذه الدراهم الذهبية وادوني السلطان. بطرس الرسول يقول له ايه؟ يقول له لانك ظننت ان تقتني موهبة الله بالدراهم، فاكر ان عطايا ربنا بتتباع بالفلوس. بعدين يقول له ايه؟ قلبك ليس مستقيما امام الله، لأني أراك في مرارة المر ورباط الظلم. أخطر ضربة يقع فيها الإنسان هو أن يبقى في مرارة المر، أن يبقى تحت سلطان حب العظمة. هو اشتهى أن يكون عظيما، واشتهى أن يكون صاحب سلطان، واشتهى أن يصنع آيات، ودي الحتة الخطيرة فيه. قال أدفع فلوس لكن أبقى صاحب سلطان، قال له قلبك غير مستقيم. أحبائي، الكرازة مش بالسلطان الخارجي، ولا يطلب أو تطلب عطية الله بأموال، لكن يقول يكن قلبك إيه؟ مستقيما أمام الله. كنيسة محتاجة إلى قلوب نقية، سواء من رجال الكهنوت أو الخدام أو الخادمات أو من الشعب. نفسنا كلنا بقلب نقي، بفكر نقي. الله مستعد أن يعمل، لكن أحيانا نخطط بالفكر البشري، نقول محتاجين فلوس عشان نعمل المشروع الفلاني، محتاجين فلوس عشان نخدم. صدقوني أنا بشعر كتير أن تركيزنا على الفلوس علامة من علامات الفلس الروحي، تفليسة الروحية تخلينا نطلب الأمور المادية. كل ما الإنسان يبقى فيه قلب المستقيم يؤمن بالله القادر أن يعمل، ويصنع عجائب. الله لا يحتاج إلى مالك، الله يطلب قلبك. يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناي طرقك. السيمونية ليست فقط أن واحد يشتهي أن يبقى كاهن ويدفع فلوس أو أسقف ويدفع فلوس إلى آخره، لكن السيمونية هي عمل خطير في حياة الكثيرين. أن إنسان يظن أنه يقتني شيء بالفكر البشري البحت. عمل ربنا باستمرار أن نؤمن بالله القادر، زي ما بيقول بولس الرسول عن إبراهيم أنه آمن بالله القادر أن يقيم من الأموات. حتى إذا كنت شاعر كأني ميت، أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. ولاد ربنا يؤمنوا. في فرق بين اتنين يدخلوا يصلوا في مخادعهم، واحد يقول له أؤمن يا رب تستطيع أن تقيمني من موت الخطية، واحد يقول له أنا عدت 10 سنين بجاهد وما فيش فايدة ومش عارف حاضر ولا مقدرش. نحن نؤمن بإلهنا القدير مخلص العالم الذي يستطيع أن يحول التراب إلى سماء، والذي يستطيع أن يقيم من الأموات. في كل صلوة باكر بنقول لنبدأ بدءا حسنا. في باكر نتذكر قيامة المسيح من الأموات، والواحد واقف يقول له أشكرك لأنك تقيمني معك وليس شيء غير مستطاع لديك. ذهبي الفم لما نفي وكان في أسقفة ضده، مش بس القديس ثوفيلوس ولكن أسقفة من جوه البروشية كتير، وكان في كهنة ضده وكان في رهبان ضده وهجموه وكانوا بيتعقبوه، ومع هذا رغم المرارة اللي دقها كتب في رسائله بعض الضيقات اللي حصلت، وباختصار وقال لهم ما تشغلوش ذهنكم بيه بهذه الأمور، أنا بس بكتب أقول لكم أن أنا يعني سعيد أثب متهللا من أجل الأمجاد اللي بداني ربنا. مش بعت يقول لهم أنا محروم من الكنيسة وكنت زمانتي بشتغل ونفسي أرجع تاني وما عنديش حرية أعمل كذا وما أقدرش أزور. لا لا، أنا إنسان الله، أنا جوه المنفى لكني في السماء، كل ما بيضغطوا عليا جوايا بتنطط من الفرح. إيه ده؟ إيه الإنسان اللي يشعر أنه صاحب سلطان لأن إلهه ساكن جواه؟ ملعون من يتك على ذراع بشر، حتى لو كان ذراعك أنت. تقول لي أنا ما اشتغلش، أقول لك اشتغل، لكن قبل ما تشتغل اطلب أن الله يقدس فكرك، يقدس قلبك، يقدس إيديك، يقدس اللي حواليك، يشتغل بيك وباللي حواليك أيضا. فرق بين أن أنا بشتغل وبشغل الناس معايا ولكن في يقين بنعمة ربنا، وبين إنسان يقول لك ابن عمي فلان وقريبي بيعمل إيه وأنا واثق من الحكاية دي هتتحل. لا يا أحبائي، تخرج روحهم فيعودون إلى تراب. في بداية سفر أعمال الرسل شفنا الوعد الإلهي للتلاميذ يقول لهم إيه؟ لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ده الوعد اللي ده السيد المسيح قبل ما يصعد للسماء مباشرة، وتحقق هذا الوعد يوم عيد الأنصار. بدأت الخدمة في أورشليم وبعدها بدأت الخدمة في اليهودية. والمرة الفاتت في الأصحاح 8 شفنا العمل الجميل بتاع ربنا في السامرة. النهاردة بعد ما خلصنا أورشليم واليهودية والسامرة بدأت الخدمة تنتشر إلى أقصى الأرض. الحقيقة دايما كنت أفكر أن بداية الخدمة بين الأمم في قصة كرنيليوس زي ما هنتكلم عنها بعد كده في الأصحاح 10، لما ربنا بعد كرنيليوس قال له أن يستدعي بطرس الرسول، وقلنا أن بدأت الخدمة انه ربنا حب يهيئ الجو للخدمة بين الأمم بواسطة بطرس الرسول علشان ما يحصلش ان الناس تنقسم الى قسمين، قسم يبقى مع بولس وقسم مع بطرس، ولكن الاثنين داقوا واختبروا عزوبة الكرازة والبشارة بين الأمم. من 3-4 أيام وأنا قاعد أفكر في أعمال الرسل الأصحاح الثامن اللي المفروض نتكلم عنه ابتداء من الآية 26، أحسست الحقيقة أن الخطة أكبر من كده بكتير. وهي إيه؟ مش ممكن نتخيل إلى أي مدى أن ما كانش يستطيع أي واحد يهودي أن يقبل أممي أن يدخل في الإيمان ويبقى على نفس المستوى معه. قالك أنا ابن إبراهيم وأنا ابن الموعد وأنا ابن إسرائيل وأنا شعب الله المختار وأنا صاحب الوعود والنبوات والأنبياء طلعوا من عندنا، إزاي تحطني على قدم المساواة مع واحد كان عايش في مصر بيعبد الأوثان أو واحد عايش في روما أو في اليونان إلى آخره من الناس اللي كانوا بيعبدوا الأوثان والأصنام؟ فكان لابد من تهيئة كبيرة علشان ممكن لليهودي أن يقبل الأمم معاه في نفس الكنيسة ويشعر في شيء من الاحترام المتبادل بين الاثنين. فالنهاردة لما هنسمع قصة خدمة فيلبس مع وزير كنداكا الخصي بتاع أثيوبيا، هنشوف أن ربنا هيئ فيلبس الرسول وبطرس الرسول وبولس الرسول، وأيضا هنشوف برنابا وسيلة إلى آخره. بدأ يشتغل مش بس بولس الرسول مع أنه هو رسول الأمم، لكن هيئ الجو لبولس أن يلاقي فيلبس يقول له ده أنا دقت خدمة الأمم ودقت حلاوة إزاي الله بيعمل مع الأمم وإزاي الأمم يقبلوا الإيمان أسرع من اليهود. بطرس يقول أنا مش ممكن أنسى قصة كرينيليوس، سيلة لنفس الخبرة، برنابا، كل الحاجات دي هنتكلم عنها فيما بعد. ترى أقول كده بشيء من الجسارة إن دي بداية خدمة الأمم، بدأت بفيلبس مع الرجل الأثيوبي الخصي وزير كنداكا ملكة أثيوبيا. باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. ثم أن ملاك الرب كلم فيلبس قائلا قم واذهب نحو الجنوب على الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة التي هي برية. فقام وذهب، وإذا رجل أثيوبي أو حبشي خصي وزير لكنداكا ملكة الحبشة أو أثيوبيا، لأن زي ما قلت قبل كده أن إخواتنا الأثيوبيين بيحبوا لقب أثيوبيا أكثر من الحبشة. زمان دايما يسموا أثيوبيا الحبشة، النهاردة بيحبوا دايما ياخدوا كلمة أثيوبيا. وكان على جميع خزائنها، فهذا كان قد جاء إلى أورشليم ليسجد، وكان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرأ النبي أشعياء. فقال الروح لفيلبس تقدم ورافق هذه المركبة. فبادر إليه فيلبس وسمعه يقرأ النبي أشعياء فقال ألعلك تفهم ما أنت تقرأ؟ فقال كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟ وطلب إلى فيلبس أن يصعد ويجلس معه. وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأه فكان هذا: مثل شاة سيق إلى الذبح ومثل خروف صامت أمام الذي يجزه هكذا لم يفتح فاه إلى آخره. الحقيقة من يومين كده بديت أقرأ في الجزء ده وما عرفتش أنام في الأول. الموضوع اللي شغلني اشمعنى يعني ما في ملايين من الناس، اشمعنى واحد زي هذا الخصي، كلمة خصي بضروري خصي حسب الجسد، ولكن كانوا رجال الدولة وبالأخص المكرمين جدا اللي ليهم يدخلوا ويطلعوا في القصر الملكي كده بشيء من الدالة كانوا يسموهم خصيان. فكلمة خصي دي كانت نوع من الكرامة، يعني رجل أحد أو أحد المهمين من رجال القصر الملكي. فإشمعنى هذا الرجل الخصي وزير الملكة؟ كلمة كنداكا ده لقب مش اسم زي فرعون ملك مصر، فكنداكا دي ملكة أثيوبيا اللي كانت مسيطرة أو هي اللي بتدير أثيوبيا. إشمعنى ده؟ تتحرك كل الطاقات لخدمته. شوف أولا إيه، ملاك الرب كلم في لبس، يبقى الملائكة قاعدة كده إيه مندوب عنها ملاك يقول لفلبس قم واذهب نحو الجنوب في خدمة لي. وبعدين نلاقي أيضا الروح القدس يقول فقال الروح لفيلبس، يعني الملاك اتحرك والروح القدس حرك فيلبس قال له تقدم ورافق هذه المركبة. فيلبس الرسول رايح مخصوص عشان هذا الإنسان وحده، ولسه هنلاقي الطبيعة نفسها تتحرك كلها لأجل خدمته. مش معنى هتفكر إيه يعني في هذا الرجل اللي يخلي كل الطاقات السماء وروح الله القدوس والرسل المندوب عنهم في لبس والطبيعة تشتغل كل ده من أجل هذا الإنسان؟ الحقيقة يمتاز هذا الإنسان بسمات جميلة أقدر أقول من كل قلبي بحسده عليها إن صح هذا التعبير، أو بغير منه وأتمنى أن ربنا يديني اللي هو إدالي هذا الخصي. هذا الخصي احتمال أن يكون يهودي عاش في أثيوبيا سنين طويلة، ربما بابا وجده كانوا هناك وأصبح أثيوبي الجنسية بتاعته، ولذلك احتفظ بالديانة اليهودية مع بقائه المواطنة بتاعته الأثيوبية. ويقول إن جه إلى أورشليم ليسجد في أورشليم، جاي مخصوص كيهودي سواء كان أصلا يهودي أو أممي وصار دخيلا قبل الإيمان اليهودي ما تفرقش، إنما جه عشان يسجد في أورشليم. شوف يقول عنه الكتاب إيه، يقول سمعه في لبس يقرأ النبي أشعياء فقال ألعلك تفهم ما أنت تقرأ. وأما فصل الكتاب الذي كان يقرأ فكان هذا، مثل شاة سيق إلى الذبح ومثل خروف صامت أمام الذي يجزه هكذا لم يفتح فاه. ودي عن الترجمة السبعينية، وغالبا كان بيرى العهد القديم بيرى من الترجمة السبعينية باللغة اليونانية. في تواضعه انتزع قضاؤه وجيل من يخبر به لأن حياته تنتزع من الأرض. أنا عايز أتخيل هذا الإنسان اللي هو وزير لكنداكا ملكة الحبشة، ويقول كان مؤتمن أو مسؤول عن جميع خزائنه، يعني نقدر نقول زي وزير المالية، لا مش زي وزير المالية الحالية، وزير المالية في أي دولة في الحال حاليا ليه اختصاصات في حدود الفلوس أو التدابير المالية إلى آخره، لكن كان زمان اللي يمسك مالية البلد يعتبر أكبر من كده، يبقى زي رئيس وزراء، يعني الرجل التالي بعد الحاكم مباشرة. أثيوبيا كان فيها الملك يعتبر نفسه ابن الإله، والإله ده الشمس، فهو يعتبر نفسه ابن الشمس، وكان عيب عليه أنه يشتغل في الأمور المادية، يدبر مثلا فلوس للجيش أو يقود حركة مثلا عسكرية أو يخطط عمل اقتصادي، لا دي بشغلته. كان يعتبر نفسه أعظم من هذه الأمور كلها، ده هو ابن الشمس وابن الإله، فكان كله يبصوله بنظرة مقدسة يعني فائقة. طب ما مين يدير البلد؟ اللي يدير البلد مامته اللي هي الملكة، وكان يسموها كنداكا. كنداكا مش اسمها لكن لقب بتاعها، وده كان غالبا مش الملكة مراته، كان دايما الملكة الأم لها تقديرها، زي ما في سليمان كان دايما يستشير مامته، وزي ما نسمع كتير في التاريخ في دول كثيرة كانت الملكة الأم هي الحاكمة الفعلية للبلد. فكانت الملكة الأم دي تبقى هي في كبير الأمور السياسية وغيره، واللي كان يسندها مباشرة المسؤول عن جميع الخزائن اللي هو هذا الخصي ما نعرفش اسمه ايه. أنا عايز أتخيل إنسان جاي من أثيوبيا، أو زي ما بيقول البعض ربما تكون ناحية غزة، جاي من غزة لغاية أورشليم، قعد شهر اثنين اسبوع اسبوعين يعني مده مش قليله، وبعدين راح قعد في اورشليم مده الله اعلم قد ايه، على الاقل عده اسابيع، وبعدين راجع تاني هيجي بعد مده يوصل للبلد. المفروض واحد زي ده يمسك ورقه وقلم كده ويقعد يقول ميزانيه البلد قد ايه، وفي الشهر ده يا ترى حصل ايه، ومشاريع البلد وظروفنا الماديه والضرائب قد ايه، مواضيع كتيره. ده هو المسؤول الاول عن خزائن اثيوبيا او كوش زي ما بتسمى في العهد القديم. لكن هذا الانسان كان عجيب، ما يشغله الكتاب المقدس وقاعد وقلبه واكله ومشتاق انه يعرف، وجي عند النبوه الخاصه بالسيد المسيح وقاعد ربما قالها مره واثنين وثلاثه، وقاعد يفكر يا ترى مين ده اللي بيتكلم عنه هذا النبي اللي يقول مثل شاة سيق إلى الذبح ومثل خروف صامت أمام الذي يجزه، هكذا لم يفتح فاه في تواضعه انتزع قضاؤه. انتزع قضاؤه التعبير اليوناني هنا معناها يعني حفظ، يعني اتحفظ في مكان للحبس. يا ترى مين ده اللي يبقى زي الشاه ويبقى زي الحمل ويتركن في حتة ويحفظ؟ أكيد قاعد يقول الله دي صورة للحمل اللي حصل في أيام خروج بني إسرائيل من أرض مصر في خروج 12. لكن ده بيتكلم عن إنسان، عن كائن غالبا بشري، وبعدين يقول عنه كشاه وكحمل وإنه يتحط تحت الحفظ. يهيألي أن هذا الإنسان كان قاعد كده مع الكتاب المقدس وبيقرأ في النبوة ورفع قلبه قال له يا رب نفسي أعرف المكتوب ده، مين ده اللي هو يبقى زي الشاه، مين ده اللي يبقى زي الحمل، مين ده اللي يحفظ، وإيه رسالته؟ أحبائي، الله حرك كل شيء ممكن لأجل هذا الإنسان، لأن هذا الإنسان عرف أن يقضي وقته إزاي، وهو رجل نقدر نقول التالي بعد الملكة، ومع هذا ما يشغله ليس تدبير الأمور المادية، لكن ما يشغله خلاص نفسه وأبديته والالتصاق بكلمة الله والتمتع بالخلاص. واقف كده يقول له اكشف لي، زي ما بيقول المرتل أنر عيناي، بنورك يا ربي نعين النور. أذكر في إحدى البلاد في كندا سألت أحد الخدام الحلوين، قال لي نفسي أخدم. قلت له إيه رأيك في الخدمة؟ أنا هقول لك خدمة حلوة تتناسب مع سنك. قال لي إيه؟ قلت له نفسنا في شوية نبذات، وانت عارف الناس اللي في كندا أولادنا بيهاجموا من جهة وجود الله، الجماعة الملحدين الاثيست اللي بينكروا وجود ربنا أو ينكروا العناية الإلهية إلى آخره، ممكن تعمل لنا نبذة؟ فحكى لي قصة لطيفة. قال لي وأنا شاب في ثانوي في شبرا مرت علي الفترة دي، كانت أيام عبد الناصر والكتب الوجودية وإنكار وجود ربنا، فقال لي قعدت أعرف الكتب الوجودية واروح أناكف فأستاذ كمال حبيب اللي هو الله ينيح نفسه الأنبا بيمن اللي كان في المنيا، قال لي أقرأ واروح أناقش معه. كل ما يقول لي حاجة لونها أبيض أقول له لا لونها أصفر، يقول لي دي أبيض أنت شايفها، أقول له لا دي لونها أصفر أنت شايفها صفرة. طب يثبت لي إزاي أن الصليب ده لونه الفضي ده أبيض، ما ممكن يكون أصفر وأنا شايفه غلط. فلما غلب معاه كمال حبيب قال له بص هقول لك، كان هو بيطلع الأول بيه أستاذ في الجامعة وبيه مركزه كبير حاليا في كندا وحاليا على المعاش، قال لي يجيني كده يقول لي بص محدش هيعرفك عن ربنا غير ربنا نفسه، افتح انجيلك وقول له قول لي انت مين عايز اعرفك، واركع كده واذا كنت صادق في مشاعرك قول له انا مش هسيبك غير لما اعرفك. قال لي لا تتخيل لهيب النار اللي ملأ كل كياني، وبديت وانا شاب صغير في ثانوي كنت بخدم بطاقة جبارة وبعد كده حبيت وأنا في الجامعة بقيت أخدم، وكل ما واحد يقول لي أنا بنكر وجود ربنا أعمل معاه اللي أعمله معايا كمال حبيب. أحبائي، ربنا مشتاق إن يعلن نفسه لينا، لكن اللي يدوق كلمة ربنا واللي يدوق القعدة الحلوة مع ربنا قولوا ربي اشرق بنورك علي، نفسي أعرفك، نفسي أتمتع بيك. الموضوع مش موضوع مجادلات ومناقشات. قولوا لي إيه المجادلات اللي أعملها في لبس مع هذا الخصي عشان يقبل الإيمان ويبقى كارز في أثيوبيا، أول كارز في أثيوبيا. قولوا لي إيه المجادلات اللي عملها إستفانوس اللي حرك قلب شاول الترسوس، أو بطرس الرسول في يوم العنصرة لما كسب هو والتلاميذ اللي معاه حوالي 3000 نسمة. محتاجين إن احنا دايما زي هذا الخصي إن فكرنا يبقى في ربنا، ودايما نقول له نفسنا يا ربي نتعرف عليك. أنا خايف إن هذا الخصي هيدني وحيدين أيضا كهنة كثيرين، وأقول أنا خايف حتى أيضا رهبان كثيرين وإلى آخر، وحيدين آباء وأمهات كثيرين وكثيرات. هذا الخصي مع مسؤولياته الكبيرة، وحتما كان أمين في عمله، وربما كان جينيس في تصرفاته، ولكن قلبه وكله على خلاص نفسه. كم من كاهن تلاقيه مشغول ميزانية الكنيسة قد إيه، وحندي الفقراء قد إيه، والعجز عندنا قد إيه، ومشروعات الكنيسة قد إيه، وخدمة مدارس الأحد محتاجة لفلوس قد إيه. يعني يا ربي، يعني عيني على النفوس اللي بتضيع حتى من القيادات. لكن هذا الخس سبقنا كلنا، صار الكارز الأول في أثيوبيا لأنه كان يعشق كلمة الله، وكان قلبه وكله عايز يتعرف على ربنا. صدقوني، كل أب وكل أم، كل خادم أو خادمة مدارس أحد، القلب في الداخل ملتهب بحب ربنا، حتما الله يعمل في المخدومين ويعمل أيضا في الخدام وفي رجال الدين. شوفوا الراجل اللي قاعد، لو أنا سألته قلت له أنت فين دلوقتي، وصلت لغزة؟ قالك شداني أنا مش عارف، أنا من ساعة ما فتحت كتاب المقدس، طبعا العهد القديم في ذلك الحين، من ساعة ما ركبت المركبة لم بفكر في الأكل إيه ولا الشرب إيه ولا هنقعد كام يوم ولا كام أسبوع على ما نوصل للبلد، ولا بفكر في الناس اللي بيقودوا المركبة الفرسان. ما يشغلني السماء المفتوحة، عايز أدوق ربنا، عايز أعيش معاه. ولذلك ربنا عمل إيه؟ قال له من أجل هذا القلب النقي أنا حرك السماء. ثم أن ملاك الرب كلم في لبس، ما في ملايين من الناس، قال لكن ده قلبه مشتاق للمعرفة، فقال أنا بعت له في لبس، وأفرح قلب السمائيين، لأن السمائيين بيحبوا يخدموا بس بشغلتهم الكرازة، زي ما بيقول ذهبي الفم. ذهبي الفم يقول كده إن السمائيين يشتهون خلاص البشر ويفرحوا بخلاص الناس. السماء تفرح بخاطي واحد يتوب، ولكن عمل الكرازة بالشغله. ولذلك الملاك كلم في لبس رسول، قال له ربنا بيقول لك قم اذهب على المنطقة الفلانية. طب ما تروح انت تكلمه، لما يسمع صوت ملاك مش عشان ما يسمع كلام في لبس. قال لا، بشغلتي. ربنا ادى كرامة للبشرية، ادى عمل خاص للملائكة وعمل خاص للبشر. البشر مسؤولين عن خلاص اخواتهم، والملائكة مسؤولين ان يوصلوا الرسالة ويبقوا فرحانين بخلاص الناس. يقول له فهذا كان قد جاء الى اورشليم ليسجد، وكان راجعا وجالسا على مركبته وهو يقرأ النبي اشعياء. أنا عايز أتخيل كده وهو بيقرأ. كان زمان ناس كتير ونسمعهم تلاقيه وهو ماشي يقرأ الإنجيل بصوت عالي، وزمان قوي كان مش يقرأ يغني، يعني يسبح بالإنجيل وهو ماشي. وحتى لما يبقى فرقة كده جروب بيقولوا أو جزء اللي هو زي دلوقتي بيسميهم الخرس الشمال والجنوب أو البحري والإبلي، كان هو في كل الأعمال وفي كل الرحلات تلاقي دول يقولوا مقطع من الكتاب المقدس ودول يقولوا مقطع تاني كأغنية أو تسبحة جميلة. فكان قاعد يقول بصوت عالي، وبعدين فيلبس سمعه. أنا عايز أتخيل كده مركبة وطلع تجري وعلى مستوى ملوكي، يعني ده الرجل الأول بعد الملكة، حتما الناس الفرسان أصحاب خبرة واللي بيختاروا خيل من الأصناف الغالية والسريعة وذات طاقة قوية. فالمركبة بتجري، طب فيلبس كان بيسمعه إزاي؟ ما أعرفش، هل يا ترى كان في سحابة؟ يا ترى كان في قوة؟ يا ترى كان في ملاك شايله؟ أنا ما أعرفش، لكن أعرف حاجة واحدة، أن المركبة بتجري وهو بيجري معاها، وهو سامع صوت مين؟ سامع صوت هذا الخصل. وقال له هذه العبارة، قال له فقال ألعلك تفهم ما أنت تقرأ. وهنا يبان اتضاع هذا الرجل واشتياقه، كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟ ما تعرفش حد يفهمني؟ أنا قادر أكمل أقول كده أنه كان بيصلي بيقول له مش ممكن تبعت لي حد أفهم اللي أنا بقراه؟ فقال له هبعت لي. فليه فيلبس بيقول له أنت فاهم اللي بتقوله؟ قال لك هو ده غالبا اللي بعته لي ربنا. عشان كده قال له إيه؟ وطلب إلى فيلبس أن يصعد ويجلس معه، وأما فصل الكتاب إلى آخر. حرك الملاك وحرك فيلبس، وروح الله كلم فيلبس قال له روح رافق المركبة، وربنا أدى الطبيعة تتحرك عشان تخلي فيلبس يجري يمشي مع المركبة. إيه ده؟ إيه كل الطاقات تعمل لحساب هذا الإنسان؟ الإنسان اللي بيحب ربنا واللي بيشتاق للمعرفة، ربنا بيديله كتير. مثل شاة سيقة إلى الذبح، ومثل خروف صامت أمام الذي يجز. طب احنا نقدر نقول شاة سيقة إلى الذبح، ده الحمل بتاع ايه؟ حمل بتاع سفر الخروج، حمل الفصل. طبعا في الترجمة العبرية مثل ايه؟ نعجة. هنا في الترجمة السبانية مثل ايه؟ خروف صامت أمام الذي يجزه، هكذا لم يفتح فاه. مار يعقوب السروجي يقول ايه؟ طب الأولاني ذبيحة، الحمل يذبح زي ما حمل الفصح ذبح. طيب الخروف الصامت اللي بيجزوه ده ايه؟ يقول مار يعقوب السروجي لما بيجيبوا النعجة أو الخروف ويجزوه يبقى شكله ايه؟ شفتش ابدا كده لما يجزوا الصوف من الخروف يبقى شكله ايه؟ يبقى شكله زي واحد عريان شايل كل الغطا بتاعه، صورة مطابقة تماما للي قيل عن السيد المسيح ايه؟ اقتسموا ثيابه وعلى لباسه ألقوا قرعة. وقبل السيد المسيح أن يتعرى، عوض آدم الذي تعرى. آدم تعرى من لباس البر ولبس ثوب من الايه؟ ثوب من أوراق التين. والمسيح تعرى من ثياب هذا العالم لكي يصير هو نفسه الثوب بتاعنا. قد لبسنا المسيح، صار لنا برا. اللي حرم منه آدم وحواء وصار عريان ويقول احنا حاسين ان احنا عريانين وخايفين ومختبئين، النهارده يا رب اشكرك لانك اعطيتني انك انت تبقى ثوب البر اللي البسه فاتبرر قدام الاب وتتشال كل الفضيحه بتاعتي. فلما نسمع مثل خروف صامت امام الذي يجزه نقول اشكرك يا ربي لانك صرت انت هو لباس البر نرتديك نختفي فيك وتختفي كل خطايانا وآثامنا من أجل عملك اللي قدمته على الصليب. وبعدين في تواضعه انتزع قضائه، يعني وضع تحت الحفظ لأنه خروف الفصح. يقول ففتح في لب السفاه وابتدع من هذا الكتاب يبشره بيسوع. طبعا قاعد يكلمه عن نبوات كتيرة. وفيما هما سائران في الطريق أقبل على ماء فقال الخس هوذا ماء، ماذا يمنع أن أعتمد؟ ده مين اللي طلب؟ ده مش فيلبس بيقوله تحب تتعمد؟ لا، الخس بيقوله أنا مشتاق بقى أبقى ابن ربنا، مين اللي حررني من عبودية إبليس؟ شوقتني إن أنا ألبس المسيح، شوقتني إن أنا بعوده في جسده، شوقتني أن أتمتع بالخلاص اللي قدمه، ممكن تعمدني؟ فقال فيلبس إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. فأجاب وقال أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله. فأمر أن تقف المركبة فنزل كلاهما إلى الماء فيلبس والخس فعمدوا إلى آخر. كان ممكن يعمدوا جوه المركبة؟ لا، لأن العماد بالتقطيس، يعني اللي يخليه واقف المركبة حتما عنده مية، لأنه دي لمشوار قد إيه هياخد غالبا أسابيع إن لم يكن شهور، فالمية موجودة. لكن لما شاف مجرى مية قال له ممكن يتعمد، قال له ننزل ونتعمد. في حتة بقى جميلة قوي دي لازم نخلي بالنا ليها. يقول إيه؟ يقول ولما صعد من الماء خطف روح الرب في لبس فلم يبصره. خطف روح الرب في لبس فلم يبصره الخس أيضا، وذهب في طريقه فرحا. وأما في لبس فوجد في أشدود، وبينما هو مجتاز كان يبشر جميع المدن حتى جاء إلى قيصرية. أنا عايز أقف عند الحتة دي ولو دقايق نختم بها القعدة. أول ملاحظة أنه خطف في لبس. لو أنا مكان الخس أقف كده أقول يا رب يعني طب سيبولي يوم اتنين أسبوع شهر، دوقني إنجيلك وعرفني أسرارك وخلاني أتمتع بالبنوة ليك، أنا محتاج أن أنا أتلمذ، تاخده مني؟ بيقول إيه؟ فلم يبصره الخس أيضا وذهب في طريقه فرحا. إيه في إيه؟ قال الأرض مش سيعاني، السماء اتفتحت قدامي، أنا كنت جاي كإيه؟ كوزير أو رئيس وزراء مسؤول عن كل خزائن أثيوبيا. طب وراجع إيه؟ الراجع أقدم لهم خزائن من جديد، راجع أقول لهم خزائن اللي أنا عايش فيها دي، تعالوا أكلمكم عن خزائن أسفار موسى الخمسة وأشعيا النبي، وأكلمكم عن أسفار الحكمة وكل أسفار العهد القديم. راجع وهو مملوء بخزائن، بدأ يكتشف المفاهيم الروحية للعهد القديم بعد ما كان عايش في الحرب، وراجع حامل في أعماقه مين؟ يقول كده معلمنا بولس الرسول لنا كنز في أوان خزفية. يقول ده أنا هرجع أقول لهم خزائن إيه بتاعتكم؟ تعالوا هقدم لكم رب المجد يسوع اللي فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة. بيتنطط من الفرح، بيقول له فرحت قلبي، كشفت لي أسرار كتابك المقدس، دوقتني السماء، جعلتني ابن ليك، أعطيتني سلطان أن أدوس على الحياة والعقارب، أنا أغنى إنسان في العالم، أنا أكثر إنسان فرحان في الدنيا دي كلها، أنا نفسي أسرع وأروح أكلم كل حبيبي عنك. صار كارزا ومبشرا، ذهب في طريقه فرحا، ذهب في طريقه فرحا. من كام يوم كان في المزمور يقول ايه، طبعا عن الترجمة السبعينية للمزمور السبعين، يقول نور اشرق للصديقين وفرح لايه لمستقيم القلوب. حط الاثنين مع بعض. انا عايز ابقى فرحان، قبل ما تقول لي عايز ابقى فرحان اقول لك دقت وشفت نور المسيح نور أشرق للصديقين وفرح للمستقيم القلوب. أنا أول ما سمعت الحتة دي لما كان بتتقرى قلت ده انطبق على الخزي. نور أشرق لما تعمد ولما اتفتحت قدامه معرفة الكتاب المقدس واكتشف سر الخلاص وعرف سر الثالوث القدوس، ولما أشرق النور وصار ابنا لله وفرح للمستقيم القلوب. يا ربي من أعماق أعماق قلبي من الداخل أقول لك اشرق بنورك علي كل يوم، وفرح قلبي أيضا بيك كل يوم. اجعلني كارزا بالنور الإلهي لأنك أنت وعدت أنتم نور العالم، واجعلني كارزا يا ربي بالفرح زي ما فرحت قلب هذا الخصي، وفرحت السما بيه، وفرحت أثيوبيا بيه، وفرحت في لبس بيه والرسل أيضا بيه. وأما في لبس فوجد في أشدود، وبينما هو بكتاز كان يبشر جميع المدن. ما عرفش وصل أشدود بعد كم يوم، بشرت كم واحد؟ لا، بشرت كم مدينة. ياه ايه ده، قال وبشر جميع المدن من اول الحتة اللي كان فيها لغاية قيصرية. كل ما يطلع بشر بلد يكلمهم عن ربنا، يقول له ايه ربنا الحلو ده، نفسنا ندوقه، نفسنا نعيش معاه. يعطينا الهنا الحبيب نحن ندوق هذا الفرح الحقيقي، يشرق بنوره علينا ويدوقنا حياة الكرازة الحقيقية، لكي يتمتع العالم كله بنور المسيح ويشهد الكل الفرح السماوي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.